الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر لأكلهن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث مداره عند الإمام البخاري في صحيحه على أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهو أوثق الناس بسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم، قتل دون 1995 بين يدي الحجاج، وكان كوفيا. ثم يتفرع الإسناد عند الإمام البخاري عن أبي بشر من طريقين: الأول من طريق أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، والثاني من طريق شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي. ومسلم والبخاري في صحيحه يصل إلى كل من أبي عوانة وشعبة بواسطة واحدة. ومن عادته رحمه الله تعالى في صحيحه التي نبهنا عليها مرارا أنه ينوع شيوخه ويكثر من سرد الشيوخ، وسنجد أن بعض الشيوخ زاد على بعض، فرواه هنا من طريق أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وشعبة كذلك واسطي. وواسط اليوم تسمى الكوف، وهي مدينة في جنوب بغداد تبعد عنها نحو 200 كيلو، تعارف عليها بين ألسنة العراقيين اليوم بالكوت. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله كعادته أعطانا مفاتيح لفهمه وكيف نركز على بعض ما فيه من خلال تبويباته. فمن المعلوم ما هو مشهور عند أهل العلم من أن فقه الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته، نحن تعودنا وذكرنا تبويبات الإمام البخاري على عشرات الأحاديث. أسألكم، أين تتوقعون وتأملوا الحديث، أين تتوقعون أن يكون في أي الكتب في البخاري؟ تفضل. كتاب الأطعمة، أحسنت. لابد أن يضعه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة. وأين أيضا؟ هات يا خالد. كتاب الهبة، أحسنت، كتاب الهبة أيضا هذا من الأمور التي وردت في أول الحديث. لماذا قلنا في كتاب الهبة؟ ما الذي جعلنا أن نفكر أن يجعل الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الهبة؟ اسمع معي الحديث بسنده والزيادات تأتينا في الشرح وتأتينا لطائف وتنبني على بعض اللطائف في أحكام وعلى بعضها معارف وبعضها يترتب عليها عمل وبعضها لا يترتب عليها عمل. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في صحيحه في 4 مواضع، والباب الذي معنا هو الباب الأخير، والاعتصام بالكتاب والسنة. ولما نشرح الحديث إن شاء الله نوجه تبويب الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة على هذا الحديث. ولكن أول ما وضع الإمام البخاري هذا الحديث برقم 2575 ووضعه في كتاب الهدية، وبوب عليه بقوله باب قبول الهدية، الهدية وبوب عليه بقوله باب قبول الهدية، ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر به، أبو بشر جعفر بن إياس التقى الإسناد، فشعبة تابع أبا عوانة فرواه كل منهما عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية. ولفظ شعبة في كتاب الهدية باب قول باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية لفظه مهم، فيه أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم هي خالة عبد الله بن عباس، أم حفيد هذه هي خالة عبد الله بن عباس صحابي الحديث. وسيأتينا في البخاري ما يمكن أن يجزم به من أن هذه الحادثة كانت في بيت ميمونة بنت الحارث بن حزم الهلال. فصرح شعبة أن أم حفد خالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا أيضا حتى نفهم الحادثة وهذه الزيادات تسعفنا على أن نتصور الحادثة أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل أخو ابن عباس أم الفضل وباب الكبرى وخالد بن الوليد وأمه لبابة الصغرى وأم حفد خالة للاثنين. فالحارث بن حزم الهلالي له 3 بنات، له أم حفد ولبابة الصغرى ولبابة الكبرى، وأمهم أيضا تسمى لبابة. وابن عباس وخالد بن الوليد ابن الخالد، والعباس أخو الفضل، وميمونة بنت الحارث أيضا أخت لهما، أخت لأم ابن عباس وباب الكبرى وأخت لي أم الحفد هذه وأخت لي لباب الصغرى والدة خالد ابن الوليد. ميمونة أم الحفد أرسلت إلى أم المؤمنين ميمونة هدية، والهدية فيها طعام، والطعام ثلاثة أصناف. الصنف الأول كما في الحديث الذي معنا سمن، وفي رواية لبن، في رواية البخاري كما تأتينا بعد قليل لبن، يعني السمن أو اللبن الذي فيه زبدته، اللبن الذي فيه زبدته، فيطلق عليه لبن من اتجاه ويطلق عليه سمن من اتجاه. والأمر الآخر الأقد، الأقد أشبه ما يكون اليوم باللبن الجميل. والأمر الثالث المذكور ها هنا قال أهدت، قال عن ابن عباس أن أم خفيج بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. الأضب جمع مفردها ضب، مفرد الأضب ضب، فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أضب. والأضب كما في بعض الروايات وتأتينا لاحقا لما نتكلم عن الضب ولطائف الضب وأحكام الضب، كانت مشوية، شوتها وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت على مائدته صلى الله عليه وسلم. وكان على المائدة زوجه ميمونة، خال لحضور جميعا، خال لابن عباس للفضل، ولخالد بن الوليد، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام البخاري يقول باب الهدية، قال الهدية وضع في كتاب الهدية، وقال باب قبول الهدية. هل الهدية عقد لازم أم عقد اختياري؟ الهدية عقد لازم، عقد اختياري. الهدية عقد اختياري في الأصل، فمتى قبل يصبح في حق المعطي إلزامي، لا يجوز له أن يرجع عنه إلا الوالد، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عن الذي يرجع في هبته، قال العائد في هبته كالكلب أجلكم الله يعود في قيده، قال صلى الله عليه وسلم إلا الوالد لولده، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد. يقول أئمة الهدى ونور بن القيم في كتابه البديع إلام الموقعين لما ذكر خطأ التوسع في الألفاظ وخطأ التوسع في المعاني، فمثل على خطأ التوسع في المعاني ووجوب الوقوف على الألفاظ بهذا الحديث، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد لولده، فمنع هذا اللفظ إلحاق الأم بالأب، فالأم إن أعطت فليس لها أن ترجع، وأما الوالد إن أعطى فله أن يرجع. فهذا نقف عند اللفظ ولا عند لفظه ولا نتوسع في معنى. متى لا يجوز للرجل الرجوع؟ متى قبلت؟ تأمل معي وستأتينا ألفاظ تعين في هذا. هل يلزم من قبولها الإثابة، الهدية، حتى تصبح تخرج من ملك المهدي؟ هل يجوز له أن يرجع فيها قبل أن يثاب؟ بعض أهل العلم كالحنفية أوجبوا الإثابة، قالوا ولو بالابتسامة، يعني أن رجلا أعطى زوجته هدية وابتسمت فأصبحت خلاص ليس له أن يرجع. ما لم يقع القبول ولو بالأخذ، قالوا القبول يكون بالأخذ والدعاء شكر، ما لم يكن هذا فله أن يرجع. الصواب أنه متى أعطيت الهدية فقبضت فحينئذ ليس للمعطي أن يرجع. هنا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أولاد خوات زوجته، أولاد أختي زوجته، أو بعض أولاد أختي زوجته، فشاركهم فيها. فهل الشركاء، هل الجلوس شركاء للمهدي في هديته؟ هل الجلساء شركاء؟ ورد حديث ذكره البخاري في كتاب الهدية، وذكره بصيغة التمريض تعليقا. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن ما علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فهذا ضعيف عنده، فهذا يدل على ضعف الحديث عند البخاري. فالبخاري قال في صحيحه، قال ويروى، يروى صيغة التمريض بعلماء الحديث، وهذه الصيغة تستخدم للحديث الضعيف. قال البخاري ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلساؤه شركاؤه فيها، وهذا لم يثبت ولم يصح. لكن من باب المروءة ولا سيما في الطعام، فأن يكون الجلساء شركاء له فيشاركهم في الأكل فهذا أمر لا حرج. لفظ الحديث الذي معنا أن أم خفيد وقيل في اسمها هزيلة، قيل في اسم أم خفيد هزيلة، أن أم خفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته. النبي ما قبض، قبض حسي، قبض حكمي، يعني النبي ما أخذ شيئا بيده، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قيل له جاءت أم خفيد يعني أخت زوجته أخت ميمونة، وكانت النوبة نوبتها، كانت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر وتزوج 9 من النسوة، فكانت تلك الليلة نوبته. فقيل له إنها أهدتكم كذا وكذا، فدعي بهذا الشيء فوضع على مائدته، والظاهر أن الذي جاء به إما خادمته وإما زوجه. وهذا القرض من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قرض حكمي وليس قرضا إيش؟ ليس قرضا ماديا، يعني ما أخذ اليد، وهذا كاف في ملك الهدية. الهدية لا يمكن أن تكون ملزمة إلا في البنوك الإسلامية اليوم، في بعض الصور التي تجريها بعض البنوك الإسلامية في التجارة المنتهى للتمليك، فيؤجروك سلعة تدفع ثمن الإيجار لزعمهم، ومالك السلعة من؟ مالك البيت الذي تنتهي ملكيته بالتأجير، من المالك؟ أنت أم هم؟ أنت، أنت. هذه عجيبة، هذه عجيبة، يبيعوك ثم أنت تدفع إيجار شهري، وإذا تلفت السلعة البيت إذا هدم بزلزال أو شيء أنت الذي تتحمل وهم لا يتحملون. هذا لعب على الشرع، وهذه الأقساط التي تغطى تحت اسم الإيجار الشهري على هذا الحال هي في حقيقتها ربا. لكن لما حصل عندهم ما يسمى بآفة تركيب العقود، قالوا كيف نعطي، كيف ننقل عقد المؤقت إلى عقد مؤبد؟ أخذ الأجار مؤقت والبيع مؤبد، لما نفرغ من آخر دفعة من الأجار، كيف نملك، كيف يملك المستأجر البيت؟ تدرون كيف ماذا يقولون؟ يقولون البنك يقول للمستأجر وهبتك البيت، وهبتك البيت. قال بعد ما تنتهي الأجار الآن يصير ربا، أن تستلم البنك أنت لا تشتري البيت من البنك، الملكية تنقل إليك بالإيش؟ بالهبة. وهذا تركيب عقد على عقد، وتركيب العقود آفة الفقه في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يجهدون ألا يخسروا وألا يعرضوا أنفسهم للخسارة ولا للمغامرة ولا ويضمنون الربح، ولكنهم يلعبون بالمسميات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعقد الهبة ليس بعقد لازم، إنما هو عقد اختياري، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. نعود للفظ شعبة في الموطن الأول من مواطن الصحيح. خرجه مسلم فقال حدثنا آدم، خرجه البخاري عفوا، فقال حدثنا آدم حدثنا شعبة، وصرح أن أم حفيد هي خالد ابن عباس. ثم في الحديث قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضبة قذراء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل معي ما أجمل أن نبقى ندور مع نصوص الشرع، وما أجمل إن أردنا أن نشرح حديثا أن نبحث عن ألفاظه الأخرى. فخير شارح للحديث الحديث، الرواة يختلفون، فبعضهم يؤدي المعنى كاملا وبعضهم يؤدي المعنى وفيه نقص، ويحصل الإجمال والإبهام والإيهام. لو سأل سائل فقال هذه الهدية على اللفظ الذي معنا، على اللفظ الذي بين أيدينا في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن أم لم يأكل؟ تأمل معي تجد الإبهام هنا وتجد التفصيل في الرواية الأولى عند الإمام البخاري في كتاب الهدية في الموطن الأول لهذا الحديث. رواية التي معنا قال أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يمكن أن يقال في هذه الرواية؟ أن النبي ما أكل ماذا؟ لا السمن ولا الأقط ولا الأضب على هذه الرواية، لكن هذا إجمال. الذي أراده الوضاح أبو عوانة في روايته عن أبي بشر، الذي أراده هو الضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب. لما تابع شعبة أبا عوانة الوضاح فرواه عن أبي بشر فصل وأراحم، والإبهام والاحتمال الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو لم يأكل زال. فماذا قال في الرواية في البخاري؟ قال شعبة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب، ترك الضب تقذرا. إذن لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب؟ تقذرا. ما معنى تقذرا؟ ما معنى تقذرة؟ ورد في حديث ابن عباس ويأتينا إن شاء الله أنه قال تعافه نفسي، وورد أيضا أنه قال لا يأكله قومي، وورد عند مالك في الموطأ من مرسل سليمان بن يسار رحمه الله تعالى قال فإنه يحضرني من الله حاضرة، قال فإنه يحضرني من الله حاضرة، ويعني بذلك الملائكة، ويعني أن للحم الضب ريحا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله لأجل ريحه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل كما سيأتينا في الحديث الآتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص، وقع تنصيص، لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب؟ نفس لا تعافه. النبي ما عاب طعاما قط كما تقول عائشة، فليس عيب الطعام من هديه صلى الله عليه وسلم. والعلماء والفقهاء يقولون عيب الطعام غير عيب صنع الطعام، فرق بين عيب الطعام وبين عيب صنع الطعام. فعيب صنع الطعام شيء وعيب الطعام شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل، حتى ثبت في الصحيح أن أعرابيا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أرنبا، وفي زيادة عند أبي داود بإسناد حسن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل منها حتى يأكل الرجل، إذا أهداه رجل شيئا. ففي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل منها حتى يأكل من أهداه، بعد أن حصلت معه قصة الشاي مسموم. بعد أن حصلت معه قصة الشاي المسموم أصرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي طعام فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأكله حتى يأكل منه من أهداه. كان هذا آخر هديه صلى الله عليه وسلم. فالترك ترك الطعام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه الحرمة، فالأصل في الطعام الحل. والعلماء يذكرون أن الأصل في الأشياء الحل. لا يلزمنا الدليل النقلي على أصناف المطعومات لحما أو غيره والمشروبات، لا يلزمنا الدليل النقلي على الحل. الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والنبي يقول كل ما شئت واشرب ما شئت، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالأصل في هذه المطعومات الحل. لو احتجنا للدليل النقلي حتى يكون كل فاكهة في الدنيا، حتى تكون كل فاكهة في الدنيا حلالا وكل لحم حلالا وما شابه، لعثر الأمر علينا ولضاق بنا الحفظ. فالشرع أتى بأشياء كلية، المطعومات أصل فيها الحل، إلا الطير الذي يصيد بمخلبه والحيوان الذي يأكل بنابه وما تستقدره العرب، ما عدا هذا الأصل فيه الحل. النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أشياء كثيرة من المطعومات ما أكلها، وفي مثل هذا الحديث ساعة على الناس، هنالك أشياء عرفها، حصرت، عرفت، أكلت على مائدته صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يأكلها صلى الله عليه وسلم. الإسلام اليوم ولله الحمد منا امتد في القارات كلها، ولكل بلدة خصيصة من المطعومات، فلا يلزم ولا يسن ولا يؤجر من ترك أشياء لأن النبي لم يأكلها، من ترك أكل أشياء لأن النبي لم يأكلها، أو ترك شرب أشياء لأن النبي لم يشربها. فهذه الأشياء هي أقرب إلى الأعمال الجبلية، أقرب إلى النوم. فالطعام السنة فيه طريقة الأكل، والشراب كذلك. أما عين الطعام وعين الشراب إما حلال وإما حرام، لا يوجد طعام في شرعنا مكروه، ولا يوجد شراب في شرعنا مكروه. أجعلتم كما قال الله عز وجل في الأنعام، أجعلتم منه حلالا وحراما. ولذا الذين يقولون الدخان مكروه لا يفهمون هذا التقعيد، دخان مشروب أم مطعوم؟ مشروب على العبارات الشائعة عند الناس. فالدخان لا يكون مكروه، إما أنه حلال وإما أنه حرام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يأكل بعض الأشياء فالنبي قبلها، قبل الهدية. فلو كانت حراما لا يجوز للعبد أن يقبل هدية فيها مأكول حرام. فالواجب علينا أن ننظر إلى فعله مع قوله. السنة إخواني لا يجوز حتى نستنبط حكما شرعيا على مسألة أن نأخذ بنص استقلالا، فالواجب أن نجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، وأن نأخذ النص وأن نأخذ الحكم من جميع النصوص التي وردت في المسألة. فلو أن رجلا تقعر الكلام وتفيهق فقال أنا لا أكل، النبي لا يأكل، قلنا له أحسنت أم أسأت؟ نقول له أنت غفلت أن النبي قبل الهدية، ويلزم من قبول النبي الهدية أن الأكل هذا جائز. فإذا كنت نفسك لا تعافى فهذا أمر آخر، فهذا أمر جبلي، نفس لا تعافى أمر جبلي ليس أمر تعبدي. لكن مع هذا ففي مرسل سليمان بن يسار صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضرني من الله حاضرة، وهذا يجعل إلحاقنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مقدم على إلحاقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا يحضرنا من الله ملائكة، فنحن نأخذ اقتداء بمن أكل. فخالد كان يقول واشتررته على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجترارا، كما في حديث ابن عباس البخاري ويأتينا بعد قليل. إذن الإبهام الوارد في هذه الرواية لما قال أبو عوانة، أنا أقول لما قال أبو عوانة انتبه، لأننا لما ذهبنا إلى رواية شعبة وكلاهما يروي عن أبي بشر تغير كلام شعبة، فأصبح هذا الإبهام من أين؟ أصبح نبي عوان. الإبهام الوارد في رواية أبي عوانة فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإبهام الذي فيه إيهام ترك النبي لأكل السمن والأقط ليس بصحيح. فالتصريح من تصريح ورد في الأكل والاستثناء بالضبط. قال ابن عباس وهذا يلتقي مع قوله هنا قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. هذا كلام من؟ لو كنا حراما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام من هذا؟ قال إخواني طلبة العلم الحديث هذا كلام ابن عباس، هذا كلام عبد الله بن عباس، هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنا حرام ما أكلنا على مائدته، هذا من كلام عبد الله بن عباس. نأتي للموطن الثاني والثالث عند الإمام البخاري لهذا الحديث، فذكره الإمام البخاري برقم 5389، وذكره في كتاب الأطعمة، وبوب عليه بقوله، تأمل معي الآن دقة البخاري رحمه الله، بوب عليه بقوله باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، الأكل على الخوان والسفرة. في الحديث الذي معنا قال فأكلنا على مائدته، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهو بعض الناس كان يمد المائدة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة بيّن قال باب الخبز المرقق، قال والأكل على الخوان والسفرة، وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة به، نفس الطريق الذي معنا طريق أبي عوانة والضاح بن عبد الله الأشبر. نريد نفهم ما توجيه الحديث على هذا التبويب. تبويب أول ما ذكر الإمام البخاري قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان أسند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة، سكرجة هكذا ضبطها على أرجح الأقوال، سكرجة يقول أنس ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة، سكرجة بفتح الراء وسكون الكاف وضم السين. ما هي سكرجة؟ الصحاف الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأيدي كلما اجتمعت على الطعام كثرت البركة. النبي ما كان يجيب صحف صغيرة وصحون لما يقدم الإناء الكبير من ذي الطعام. يقول أنس لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن التابعين والصحابة ومن تأخر به العهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون ذلك، كانوا يصنعون ذلك. يقول ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل من سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط. الخبز المرقق الخبز الملين الخبز المحسن الخبز الذي فيه الدقيق فقط دون الشعير ودون الذرة. والتليين معروف من الترقيق، ولم يكن عندهم في ذاك الزمان منافذ ينخلون الطحين، وكانوا متأخرون يصنعون خبزا مرققا، وكان هذا المرقق رفيع موسع رقيق وكبير كما نأكل اليوم ببعض أنواع الخبز. فيقول أنس يقول ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة بن دعامة الثلوسي الراوي عن أنس قيل له فعلى ما كانوا يأكلون؟ فقال رحمه الله كانوا يأكلون على السفر. على السفر هو يعني السفر جمع مفردها سفرة، والسفرة في العربية أصلها جلد، إناء جلد يوضع في الطعام للمسافر، فأصبح توسع العرب في الحديث فأصبح الإناء الشيء الذي يوضع تحت الطعام، شيء البساط الذي يوضع تحت الطعام ماذا يسمى؟ يسمى سفرة، أصبح يسمى سفرة. طب قوله ولا أكل على خوان، الخوان الراجع فيه الكسر ويقال بالضم، وقيل لثعلب هل سمي الخوان لأنه يتخون ما عليه أي ينقص ما عليه؟ فقال ما يكون. والخوان المائدة ما لم يكن عليها طعاما، والسفرة المائدة التي عليها طعام. فالنبي ما كان يوضع له طاولة الطعام، طاولة الطعام يجلس عليها، ما كان يطعم هذا الأمر، كان يأكل على سفرة. لا يوجد مكان في البيت يسمى غرفة إيش؟ غرفة طعام. وكم وتمام كرم العرب أن يأتوا بالطعام الضيف وألا يجعل الضيف يمشي للطعام، كما قال الله عن إبراهيم فجاء بعجل حنين. ومن تمام الطعام أن يكون شهيا كثيرا، قيل كان عددهم ثلاثة وقيل أربعة وأكثر ما قيل ثمانية في الملائكة، وجاءهم بعجل فجاءهم. ثم السنة كما في القرآن أن يلحظ صاحب الطعام صنيع الضيوف، فهم ملائكة لا يأكلون، فكان يلحظهم فقال لهم ما لكم لا تأكلون، ما لكم لا تأكلون. هذا اللحظ أيضا من سنن الضيافة، من سنن كرم، ما لكم لا تأكلون إلى آخره. فلم يكن هنالك خوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء ما عليه طعام بس هو معد للطعام. المولود زمن النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، السفرة هو النطع الجلد ما يوضع تحت الطعام ولا يمد إلا وفوقه الطعام، ولا يمد إلا وفوقه الطعام. فهذا هو الفرق بين السفرة وبين الخوان. طيب نعود الآن، البخاري رحمه الله يقول باب الخبز المرقق، وضع هذا الحديث في كتاب الأطعمة تحت رقم 5389، وبوب عليه بقوله باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. الخوان فهمنا من دلالة اللازم أنه كان معروفا في زمن تابعين، زمن الصحابة، لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المائدة والسفرة كانت معلومة معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تتبع دقيق لحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه بفهم دقيق بإسناد عالي، وهذا هو هذه الهناء الهنيء في دنيا من استشعر بهناءته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لم أرى أحدا أهنأ في هذه الحياة من العلماء، لا أقول في الآخرة، أقول في الدنيا، لأنه لا يوجد ذوق ولا يوجد خير وفضل للإنسان في المعاش قبل المعاد أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا وراق البخاري كما في سير أعلام النبلاء لما يقول سمعت الإمام البخاري يقول ما من شيء ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا ووضعته في صحيحه، يعني صحيح البخاري يكفينا في معاشنا ومعادنا. فهذا التتبع والذي يلحظ الأئمة الكبار كالشافعي في الأم والبخاري في الصحيح ذاك في الفقه وهذا في الحديث، يلحظ الجانب العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واضح، واضح جدا. وأما عن أحمد تحدث ولا حرج. أحمد كان قبل أن يتكلم بكلمة من رأسه أو من كيسه فكان حافظة، فكان دائما ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين، حتى لو أنه وجد عدة أقوال الصحابة والتابعين في مسألة فعدد أقواله بعدد ما بلغه من أخبار وآثار. رحمه الله، كانوا هنيئين بالمنقول. وفائدة الآثار أنها توسع في فهم الوحي، وأنها تجعل الإنسان موصولا بالوحي، وأنه كما أننا نعتز بنسبنا إن كنا عربا مثلا أو إن وافق إن أكرم الله بعضنا بنسب عالٍ رفيع يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لمثل هذا الإنسان أن يفتخر بهذا النسب، فنحن أيضا أمة لها موروث وأمة لها نقل، ودين ونحن المسلمون فقط الذين نعتز بالنقل وهو موجود في ديننا وليس بموجود عند غيرنا. يعني غيرنا ما بيعرف كيف اقتدوا بعيسى عليه السلام أو بموسى عليه السلام وإيش أعمال موسى وأعمال عيسى، هذه ما يستطيعون أن يصلوا إليه. بل أقرب إسناد في الإنجيل أقل شيء في 200 سنة. نحن نتصل أسانيدنا الآن، سأجيزكم إن شاء الله بالبخاري، ويصبح الواحد منكم يروي صحيح البخاري من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند موثوق، بسند موثوق. كل حديث يستطيع أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نفخر بأننا في لبسنا وطعامنا وشرابنا وسائر حياتنا نتبع الأثر، نتبع الأثر ونهنأ بالأثر. فتأمل الإمام البخاري حتى الأدوات، حتى الأدوات، أدوات الطعام، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما رأيتم ركز عليها كثيرا. طيب، الموطن الثالث وهو قبل الأخير، والموطن الذي معنا هو الأخير، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 5402، وأخرجه فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى. الحديث فيه في الوقت الأخير، وقبل أن نذكر لفظه نذكر تبويبه، ذكره في كتاب الأطعمة هذا الموطن الثاني الثالث، وبوب عليه بقوله باب الأقط، الأقط، باب الأقط. الأقط النبي أكله صلى الله عليه وسلم وبلا شك هو حلال، هو حلال. قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا. فشعبة مثل ابن إبراهيم عن شعبة كان يروي عن شعبة اللبن، وأبو عوانة كان يروي ليش السمن. وهذا هو الذي يذكر في كتب المصطلح في جواز رواية الحديث بالمعنى. فالمحدثون والرواة يرون الحديث بالمعنى. إيش الفرق بين اللبن والسمن؟ اللبن إن بقيت زبدته وإن بقي السمن فيه يطلق عليه سمن، يطلق عليه إيش؟ يطلق عليه لبن. فمنهم من غلب اللبن ومنهم من غلب الزبدة التي في اللبن، منهم من غلب الزبدة التي في اللبن، فالأمر سهل. فالحديث يجوز روايته بالمعنى، حتى لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن جواز رواية الحديث بالمعنى استدل على جواز ذلك بما قصه الله تعالى علينا في كتابه من ذكره للأمم السابقة. هل كلام الأمم السابقة معجز؟ لا. هل لما ذكر الله ماذا قال فرعون أو ماذا قالت الأمم السابقة هو الكلام بعينه الذي قاله الله؟ لا، معاذ الله. الله عز وجل الكلام كلامه، بل الفرق بين كلامه وكلامنا كالفرق بين ذاته وذواتنا، كلامه معجز سبحانه. لكن الله ذكر معنى ما قال. الحسن البصري لما سئل عن رواية حديث المعنى استدل على جواز ذلك بذكر الله معنى ما قال الأقوام السابقة. فالقول بأن الحديث إن روي بالمعنى لا يجوز قول مهجور وليس بصحيح، وليس عليه أحد من أهل الصمعة من حيث التطبيق العملي للروايات. لكن حديث الأذكار هذه لا يجوز فيها رواية بالمعنى. تدوين الحديث ونقله لا يجوز بالمعنى، ما دام الضبط ضبط صدر لا ضبط سطر فحينئذ يقع الخلاف. فلما استقر الضبط عند المتأخرين ولا سيما ما بعد القرن الخامس الهجري، فأصبح الضبط ضبط سطر وضبط كتاب وليس ضبط حفظ وضبط صدر، فحينئذ صار الحديث لا يروى كتابة بالمعنى وإنما يروى بالحرف. وأما لما كان الضبط ضبط صدر فكان السابقون يضبطون ضبط صدر ووقع رواية الحديث بالمعنى. يقول شعبة فيما روى عنه مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري، يقول أهدت خالته. من خالته؟ المنصوص على كنيتها فيما بين أيدينا، أم حفيد بنت الحارث بن حزم الهلال. انظر لما نجمع الأحاديث نجمع الطرق كم نستفيد، في كل رواية ظهر فائدة. إذا نحن بحاجة نجمع الطرق الأحاديث. والضال الذي يعتمد على فهمه أصالة الفهم من وراء النص، فإن فقد النص جالس البطل. فإن جاء النص جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء والعقول على أسنة الرماح كما يقول إكله الراشد رحمه الله. فالمطلوب أن نعتمد على شرح الحديث بالحديث بداية. يقول أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا واقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب صلى الله عليه وسلم اللبن وأكل الأقط. أيضا شعبة ركز أن الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد الضب. أبو عوانة أوهمت روايته. طيب بعد هذه الجولة نأتي لرواية الحديث، نقرأ الحديث مرة أخرى، نذكر تبويب الإمام البخاري الحديث، سر وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ونذكر بعض اللطائف التي تخص هذا الحديث. نسمع الحديث مرة أخرى.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطاً وأضباً، فدعاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما اكلن على مائدته ولا امر باكلهن.
الامام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه. ايش صله هذا الحديث بالاعتصام بالكتاب والسنه؟ وحتى نضيق السؤال ويظهر بإذن الله تعالى الجواب، ننظر إلى تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، كيف نعرف الدلالات من الأحاديث. باب السابق أثبت فيه الإمام البخاري أن الناس ليسوا سواء في الرواية، وأن الرواية قد تغيب عن كبار الصحابة، وأثبت لنا أنها قد غابت عن عمر، وعرفها من؟ أبو موسى الأشعري. وأن الناس ليسوا سواء، وهذا أدركه العلماء المتأخرون لما كان يلتقي أحمد الشافعي رحمه الله الجميع، فكان الإمام أحمد يقول للشافعي: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. الروايات عند أحمد أوسع بكثير عند من قبله، والشافعي عنده من التدقيق في الفهم والاستنباط ما ليس عند غيره، فشبه أحمد بالعارف، وشبه الشافعي بالمشخص مستنبط. فكما أن الناس يتفاوتون في الحفظ والضبط، فإنهم يتفاوتون في الاستنباط والفهم. قولوا على استعجال، والله المستعان. إن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يذكر نوعا من أنواع الدلائل، وذكر هذا الحديث تحت باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، وهو أن الأحكام ليست جميعها تحتاج إلى نص، والنص لا يلزم أن يكون قولا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مجرد فعل غيره أمامه صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما هذا نوع من أنواع الدلائل. ولذا قال: لو كنا حراما ما أكلنا على مائدته، وما أمره صلى الله عليه وسلم بأكلهن. فالأحكام تعرف بطرق كثيرة، ذكر لنا الحديث الأول، قلنا في هذا الباب خمسة أحاديث. الباب الأول عرفنا الحكم من الآية الجامعة الفادة. الحديث الثاني: النبي أمر امرأة وهي أسماء بنت شكل، قال: توضئي بها، فلم تفهم، وعائشة فهمت، والخطاب هو فالفهوم تختلف، فعلمتها عائشة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسماع، فكان سر الإشكال الإجمال، لأنها لم تفهم من كلمة توضئي إلا الوضوء الشرعي، والنبي أراد من توضئي فطهري أزيد القذار، أراد الوضوء اللغوي، فوقع الإشكال عندها. هذا النوع الثالث الذي يعلمنا إياه الإمام البخاري في هذا الباب، وهو أن الحكم يؤخذ أيضا من إقراره صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكل بعض الناس تركه للأكل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب أو أمر ليس أمر وجوب، أمر بالأكل. فبخاري من طريق أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب محنوذ أي مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة في مسلم أن التي قالت هي ميمونة، أن ميمونة قد جاءتها هذه الهدية كما في رواية البخاري من أم حفيد. إذن هذه هذا الحديث له صلة بالذي معنا. قال فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. المرأة تعرف زوجها وماذا يرغب وماذا لا يرغب، ماذا يتجنب من الطعام، فقال هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت خالد أحرام يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قوم. هذا الحديث استشكل، هل لا يوجد الضب في أرض الحجاز؟ موجود غير موجود؟ طب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي؟ قريش، لا يريد قومي إلا قريش، البقعة التي كانت فيها قريش في مكة، أو لا يريد الحجاز أصلا. هذا أحسن جواب وأهنأ جواب وأخطر جواب. قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. الضب دويبة تشبه الحرذون عندنا، شبيهة بالجرذون، أكبر من الجرذون بقليل، تكنيه العرب أبا حل، ويقال للأنثى ضبة، ويقال إن ذكر ضب له فرعين، ولذا بعضهم يقول إن للضب ذكرين، وقالوا في الضب أنه يعيش 700 سنة كما قال ابن خلوي، وقيل عنه أنه لا يشرب الماء ويبول في كل يوم في كل 40 يوما قطرة، ولا يسقط له سن، يقال أن أسنانه كلها قطعة واحدة، وقيل أن لحمه يذهب العطش الكلية، هناك الضب لا يعطش، يقولون هذا، ولا يخرج من جحره في الشتاء أبدا. لذا العرب تقول لا أفعل حتى يرد الضب، يعني الضب لا يرد لا يأتي، إذا أرادوا أن يقولوا لا أفعل، فالمثل العربي القديم المعروف قالوا لا أفعل حتى يرد الضب، لا سيما في الشتاء، الضب لا يرد ولا يخرج من جحره طوال الشتاء. من اللطائف التي وردت عند الطحاوي رحمه الله في مشكل أثار، أورد الحديث من طريق أبي عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه أن أم حفيد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضب وقنفذ، بضب وقنفذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب وأكل القنفذ، وهذه الرواية ضعيفة لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم تسألون إيش حكم أكل القنفذ؟ بعد الإضافة ذكرت لكم وأتيت حقيقة بورقتين مصورتين من كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. الدميري عالم متفنن محدث من تلاميذ الحافظ بن حجر في المئة التاسعة، له كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى، ذكر الإمام السخاوي في الضوء الدامع أنه دس في هذا الكتاب في بعض مواطن الكتاب حياة الحيوان الكبرى الآن الموجود المحبوب، في بعض مواطن فيها خزعبلات وشعوذات ودجل، وأنا أستبعد بكل قوة أن يكون الدميري قد وضعها، ووجدت عبارة في ضوء اللامع أنها قد دست في كتابه، والكتاب يحتاج لتحقيق، أقدم نسخة خطية فيما أعلم موجودة في إيطاليا في هذا الكتاب. لما ذكر قلت لكم نذكر المرويات، يذكر أقوال الفقهاء والعلماء لكل حيوان ورتب الحيوانات والطيور على الحروف. فأي سؤال تسأله عن الحيوانات والطيور وتريد أن تجمع ما ورد فيها من أحاديث أو ما ورد فيها من آثار أو تأويل الرؤيا لها فضلا عن كلام الفقهاء فانظر انصت في حرق القاف. وقلت لكم أن الكتاب أحسن طبعاته طبعة طهران، طبعة طهران تمتاز عن سائر الطبعات بأن في جانب اسم كل حيوان صورتك، فالإشكالات بتعدد الأسماء تزول بالنظر إلى الصورة. يقول الحكم القنفذ، يقول قال الشافعي يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه، وقد أفتى ابن عمر بإباحته. قال وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد لا يحل، لما روى أبو داود وحده أن ابن عمر سئل عنه فقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. قال الدميري قلت رواته مجهولون. قال الإمام البيهقي ولم يروى إلا من وجه واحد ضعيف لا يحدود الاحتجاج به. ثم قال وهذا ينبئك عن سعة الطلاع. ثم قال وما روي عن سعيد بن جبير أنه قال جاءت أم حفيد رضي الله تعالى عنها بالقنفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فنحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل فهو مرسل. وقد روي مسندا بل ثبت ولم يرد فيه ذكر من القنفذ. هذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق. وقيل أراد أنه خبيث الفعل دون اللحم لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه. إذا قالوا كيف يذكى القنفذ؟ بالماء، وضعوا في الماء فيمد رقبتهم فيذبح، يذكى القنفذ بالماء والله تعالى أعلم. فهذه يعني المامة بهذا الحديث، ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم إلى الحديث الذي بعده. معنا وقت إجابة ولا؟ طيب نجمع الأسئلة كلها إن شاء الله ونفقها بمجلس. صلى الله عليه وسلم.